Dlaczego mu wkrótce przyjmowali?
يعني التقريب الموجود في الاستدلال في الرواية ما في رواية أول بارقي قلنا بأنه كيفية الاستدلال بها على صحة بيع الفضولي تقريب الاستدلال من الأشياء اللي شنو تؤخذ بالفقه يعني أول مرة كيفية تقريب الاستدلال كيف يستدل الرواية على صحة بيع الفضولي ثم نقول بأنه هذه الرواية هل هي صحيحة للاستدلال أو غير صحيح زين تقريب الاستدلال من شراء الشياطين بدينار وإن كان يمكن توجيهه يعني أول مرة شراء الشاتين النبي قال اشتري لنا شاتين بدينار فهو ليه اشترى الشاتين هذا أول مرة هم بيع فضولي لكن يمكن توجيها بأنه إذا النبي يرغب شات من باب أو لا يرغب شاتين بنقول أنه هذا شسم الشراء مسبوق بالرضا فما يصير فضولي ماكو مشكلة به يعني يمكن توجيها حتى إذا أكو بعض التوجيهات إليه يمكن هذا لكن المشكلة أن بيعه لأحد الشاتين بلا حتي أصير فضولي ليش لأنه النبي من قال اشتري لنا شات خب الشات يريده علم صحيح زين ليش باعه عندنا من عدن خب باعه عندنا من عدن يعني النبي ما يدري بالنبي راضي لو مراضي فهذا البيع جزما فضولي يقول وقد أمضى صلى الله عليه وسلم هذا البيع بقوله بارك الله لك في بيعك في صفقة يمينك زين فهذا البيع شنو يصير بيع فضولي وبما أنه النبي أجاز له البيع فشنو يعني معناته معناته صحة بيع الفضولي إذا أجاز المالك للبيع واضحة زين ولا استدلال واضح كيفية الاستدلال بالرواية يتم بتقريب أن بيعه أن شراءه يمكن توجيهه لكن بيعه لأحد الشياطين بلا إشكال بيع فضولي وبما أن النبي أجاز له البيع يعني ما قال لي أنا هذا البيع باطل أو ما شابه ذلك معناه بأنه بيع الفضولي يقع موقوفا على الإجازة مع الإجازة يعني صح بيع الفضولي لأنه لو لم يصح لقال له شنو رجع الشاتين وما أنه في بي لأنه النبي هو ما الشات بشي مو شو اسمه لأنه هذه الشات إذا كانت البيع مالته فضولي أو ما شاكل ذلك فبالنبي يقدر يكون يسوي له فتشي يرجع البيع إلى طبيعته لأنه لا يقدر يأكلها ولا يقدر يسوي له شي يسوي له زين فهل يقول شو اسمه قلنا لكم بأنه هذا علو البارقي طبعا غير موثق وغير معروف لكن المشكلة اللي موجودة أنه هذه الرواية موجودة هم بكتب الشيعة وهم بكتب السنة واثنين يستدلون بها فهذه الشهرة اللي موجودة قلنا الشهرة جابرة لضعف الرواية فمن ناحية السند ما في مشكلة السند وإن كان ضعيفا لأنه قد يقال كما في جوال أغنت شهرته وعند الفريقين عن النظر في سنده الشهرة اللي موجودة عنده كافية في تصحيح سند الرواية فتجعل الرواية من الموثقات أو ما شابه ذلك نعم زين ناقش الشيخ الأعظم أول مناقشة ترد أنه من الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله دلالة احتمال أن بيع عروه وقبضه وإقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا البيع اللي موجود هم شراء الشياطين وهم بيع لأحد الشياطين هذا مقرون كان بعلم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم من الأول يعني عروه البارقي كان يعلم بأنه النبي يرضى أنه يبيع له واحدة من شاتين لأنه يعلم أن النبي كان محتاج إلى شاتة واحدة فما دام شات واحدة فيعلم أنه النبي لو تجيب له شات وياها دينار يرضى ماكو مشكلة به واضح شلون التقريب يعني الشيخ الأنصاري يستشكل بالهذا بأنه إخراج عقد الفضولي من هذا البيع اللي موجود يقول بأنه البيع الذي صدر من عروة عقد صادر مع علمه برضا النبي صلى الله عليه وسلم فهو مو بيع فضولي وإنما بيع مجاز به فماذا كان بيع مجاز به كبيع وكيل تنتهي المشكلة واضح شلون الشيخ الأعظم استدل بها زين والمعاملة بذلك تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك مقرونة بعلمه وإن كان ظاهر المشهور يدل على العدم واعتبار الإذن أو إجازة عقد المساق وانتفاء الفضولية يقول وإن كان مشهور الفقهاء عندما يقولون بأن هذه الرواية تدلون بها بس الشيخ الأنصاري ناقش بالرواية بهذه الطريقة فإن تمت مناقشة الشيخ الأنصاري فالرواية ما تدل على الفضولية وإن لم تتم فهو تدل على الفضولية زين ليش خلاها واقفة هذه العبارة وجو لولا الرواية الثانية تمسك بصحيحات محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام شنو يقصد بهيج استدلال هيج من يجي بعض الاستدلالات الفقهية من تجي بعض الهيج من يجي ما يأخذ رأيه ما أدري شنو يقول بأنه قالوا هذول هيج وإحنا وقالوا هذول هيج ومش يعني شو يقولون يعني الرواية قاتلة للوجهين ويمكن لكل وجه من عندهم وجهه ونظر عقلائي موجود زين الاقوال فماكو داعي يعني كل واحد يختار هو اللي يريده فماكو داعي انا احملكم اللي اريده انا زين طبعا الروايه ما تدل على عقد بيع الفضويه او المرض الضاحط ضعف السرد اللي موجود بها والناحيه الثانيه انه نفس هذا يجوز انه اكو توجيه ثاني لانه هذا عروه البارقي يقولون انه كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في شراء كل ما يحتاجه الى البيت بالبيع والشراء اليه يعني النبي مخوله في كل شيء فالوكاله العامه اللي موجوده عندك قد استخدمها هنا وباع الشراء ومن الطاق دينار قال بارك الله في صفقة يمينك باعتبار انه الوكيل مالك وحتى الاموال مالك النبي كانت عنده فتوجيهاته هواي كانوا يسوون عليها بانه يخرجون هذه الرواية عن عقد الفضول وهذا التوجيه هم مقبول اذا تم انه وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني معناته كل البيوع اللي تصدر من عنده اصلا ما هي عقد فضولي لانه وكيل بعد ما دام وكيل فهو من الاول وكيل عام يعني شلون واحد وكيل عام
شلون
مجهول غير معروف ها عندنا بالفقه عندنا بالفقه المجهول يعني مقصود عندنا انه لم يوثق بكلمات الاصحاب يعني عندنا قواعد فقهيه موجوده على قواعد رجاليه انه كيفيه اخذ الروايه من الثقه الثقه ياخذ ان يريدها مثلا عندنا علي بن جعفر من كبار اصحابنا ومن وجهاء الشيعة ويصير اخو الامام عليه السلام ومع ذلك من تجي يكتب روايه ما يقول لم يوثق بكتب الرجال ما تهمنا انه كانت الشخص علميته وما ذاكر ذلك لان المهم عندنا وثاقته يعني شنو وثاقته وثاقته انه ما ينقل شيء من نفسه يعني مرات انت تشوفه مثلا رجل جليل القدر وكلش قوي وما ادري شنو مثلا لكن لو من ينقل شيء يزود عليه كلام من عنده هذا اللي يصير هيك الروايه مالته ما مقبوله فشنو يحتاج؟ يحتاج الى توثيق واحد من الرجاليين اللي يعرفون باحوال الرجال انه كيفيه نقلهم حتى شنو يتم وثاقته اما دلاله قدره غيرها ما ادري شنو كلها ما تتم على الاستدلال اللي موجود انه هذا وثاق فحتى لو كان وكيل للامام للنبي صلى الله عليه وسلم فوكالته ما تمنع انه يعطي بعض العبارات يجوز يسوي مبالغه فيها او ما شابه ذلك اذا سوى مبالغه ولو في روايه واحده يعني يصدر من عند هذا الشيء فكل روايه لا يمكن الاستدلال بها لذلك مو الهدف من عدد وثاقه نقول انه ثقه او انه مجهول او ما شابه ذلك مجهول يعني مجهول الحال ما معروف انه شنو بنقل الروايات ثقه بنقل الروايات يكذب بالنقل مالت الروايات يتجاوز بعض الحدود بالنقل مال الروايات يجيب كلام من عنده يجيب بس كلام الإمام هذول يجيبون بس كلام الإمام هذول الموثقين يصيروا فالتوثيق ما توثيق ما له غرض مكانة الشخص العلمية أو مكانة الشخص الاجتماعية أو ما شابه ذلك إنه وين كان شنو يسوي ما أدري شنو هذا كله ما له تأثير بالوثاقة المهم إنه توثيق رجالي معروف إنه هذا أو إنه رواية قادرة في حقه إنه لا يرسله مثلا لا يرسل الا عن ثقه مثلا يقولون عن الشيخ شسمه او انه يقول مثلا ثقه تاعي فصدقوهما مثلا شسمه راجعوا فلان من فلان وانتم خذوا من عده خذوا منهم عالم ديني دينكم يعني هذا من الروايات اللي موجوده في تدل على الوثاقه يعني تدل على انه عندما يحكي شيء مال الامام ما يحكي شيء من عده هذا احتمال يحكي من عنده بس فايده بعد فلذلك يقول انه مجهول الحال مجهول حاله في نفس نقله للروايه شنو ينقل وشسمه زين وناقش السنة الثانية التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين طبعا هذه الرواية من الروايات اللي يستدل بها أكثر المتأخرين على صحة بيع الفضولي هذه الرواية مالت محمد بن قيس من الرواية الأولى قلت لكم أنه قادر للمناقشة والأكثر يسقطون الاستدلال به المهم أنه يقول بأنه التمسك بصحيحة محمد قضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما شو تقول احمد امزين ابراهيم زين ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال طبعا فخاصم سيدها الاخير بالروايه يعني مو سيدها الاخير هذا يعني تسوي نفس الروايه وبعد ما صار سيدها لكنه تقدر تقول بانه من باب المجاز مجاز وما شابه ذلك باعتبار انها عنده ما دام اولادها يعني صار عنده فتره كل اسبوع زين فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك وابنه زين ولا اول اشتمال الروايه على شيء لا يلتزم به الكل وهو خذ وليدتك وابنها التوجيه الوحيد لاخذ الابن وهو انه نماء شنو نماء للاصل فما دام نماء من الاصل ياخذ لكنه هنا هذا الولد ولد حر ما يصير ياخذ فخذ وليدتك وابنها وابنها هذا مخالف لكل القواعد والاصول الشرعيه اللي موجوده عندنا هذا مخالفته تطعن بالروايه وطريقه الاستدلال بها لو لا يجينا بعد شوي زين فناشده المشتري، يعني المشتري ناشده فقال خذ ابنه. الرواية تجاوز اثنان في الرواية أنه شبيه القاضي لا يجوز له تلقين واحد من الشتنة حجته، فهنا قاعد يلقن حجته، يعني قاعد يلقن الحيلة اللي موجودة حتى يتخلص من الحكم اللي موجود. فشن يقول له؟ يقول له هذا مش فقال فناشده وقال له بعد هذا ابني وعلو شو اسمه الجارية صارت أم ولد وما جاء كل ذلك، قال له خذ ابنه. أخذ ابنه زين، خذ ابنه التجاوز الثالث بالرواية، خذ ابنه فهو ابن حر شنو ياخذ مالي صحيح ها. يمكن توجيهها بطريقة انه يقول خذ ابنه باعتبار انه هذا يطلب فلوس فما قاعد يعطيه اياه، فياخذه ويحتجه من هذا يسدد الثمن اللي موجود اللي دفعه، غير خذ وليده طاح الثمن او طاح الاذن، فالبيع قبولي، فالبيع فشو اسمه صاحب البيع الموجود المشتري انه ياخذ ثمن فهو ياخذ من هذا اللي من اللي ابوه ياخذ من الاذن، فشلون ياخذه؟ يقبضه يستولي عليه سجنه او ما داخل ذلك، يحبسه حتى شيء يدفع له يدفع له الفلوس. لكنه هذا التقريب ايضا لا يخلو من شفنا شوية دردرة المواجهات. المهم انه لا ثالث تجاوز ثالث طالبين، يعني الذي باعه الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، ينفذ لك ما باعك يعني ينفذ ما تباعك وبمول مالك حتى ينفذ، فهذا ايضا تجاوز موجود عنده. زين زين، حتى ينفذ لك مباعك. فلما اخذ البيع، البيع يعني هذا الكلمة تضخم على شسمه، البيع يعني الذي ايش مشتري، البيع المشتري او شو اسمه، لانه هذه الكلمه مال البيع تطلق على الاثنين. المهم ما له سبيل بعد، واضح انه المراد عند المشتري لما اخذ شو اسمه البيع الابن، قال ابوه ارسل ابني، فقال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رضى ذلك سيد الوليد الاول اجاز بيع ابنه، اجاز بيع ابنه يعني معناته شنو؟ البيع الاول اللي موجود اجازه، يعني هذا البيع الفضولي اللي موجود اجازه يعني صح البيع. هذه الرواية وإن كانت مشتملة على كل هذه التجاوزات الموجودة، إلا أن كل هذه التجاوزات قابلة لشري، قابلة للرد. فنقول بأنه هذا القاضي هو الإمام علي عليه السلام، هو الإمام علي قد يكون قد قضية خاصة استخدم هنا ولاده، أو قد يكون أنه مناشدة من باب السؤال ووجوب الشزمة على أنه الإمام يجيب على كل سؤال موجود، يعني كيفية التخلص من هذا الحكم اللي موجود مو باعتباره قاضي، استخدم الولاية اللي موجودة عنده وما شاكل لها، يمكن توجيهها. فابن يقول له أجاز بيع ابنه يعني شيء صحة البيع الفضولي بالسابق، ونوقش دلالتها بعدم عمل لأصحابها في موردها وهو الإجازة بعد الرد، واحدة من التجاوزات اللي موجودة قال له أجزت هذه الإجازة اللي موجودة، تقدم للعقد، تقدم الإمام علي وقال له بأنه شسمه، قال له بأنه أنا هذا البيع ما راضي به أو ما شاف إلى ذلك أو خاصمه وأخذ وليدته، يعني معناته شيء كل ما كان راضي بالبيع، يعني رد البيع اللي موجود، رد البيع معناته بأنه إن إلغاء كل العقد الأول، فالإجازة الصادرة بعد الرد أصلا صادرة على بدون عقد، فعلى أي عقد صادرة حتى يصح العقد؟ واضح الإجازة بعد الرد طبعا ما خذيناها احنا، لكن هذا المراد من عنده انه لو رد البيع، لو رد بيع الفضولي، يعني مثلا لو بعنا بيع فضولي وهو رده وقال انه لا اقبل هذا البيع، هذا معناه الغاء لكل الإيجاب والقبول الصادر من الفضولي اللي موجود سابقا، فاذا رد فالإجازة اللي موجودة بعدها إجازة على شيء غير موجود اصلا، ما عندنا عقد احنا نجيزه، فلذلك هذا شو اسمه الإجازة ماكو واحد يعمل فيها، يقول بأن هذه الإجازة الصادرة بعد الرد غير صحيحة. يقول هذا في موردها وهو الإجازة بعد الرد التي غير موجودية إجماعا، فكيف يمكن العمل بها في غيره؟ فهنا يوجهونها بتوجيه آخر. زين، هذه الرواية الموجودة واضحة هسه أنه عقد فضولي صدر رد بعده باعتبار أن صاحب هذا المالك الأول من رجع قدم للمحكمة، بعد قدم المحكمة تقدم للمحكمة أمر فعلي بعدم شنو؟ عدم قبول البيع الفضولي، ما راضي، والدليل أنه أخذ الوليدة وابنها هم أخذوا اثنين أخذوا زين فلام عنده صار، فمن صار عنده إحنا ما راضي، فإجازة بعد ذلك إجازة بدون عقد، فإجازة على أي عقد؟ ما عندنا عقد فضولي، إلا نقول بأنه أنشأ بيعا جديدا وهذه الرواية تكون أجنبية عن بيع الفضولي تنتهي المشكلة. وعشان وهذه إجازة بيع ابنه تمشي اسمه تعبير نقول مجاز، لكن اجازه بيع ابنه ظهرت اجازه بيع الاول، فحتى الرد هذا يعني إما أن نلتزم بأنه الرد ما يجدي ماكو مشكلة، يعني حتى لو صدر رد وألغى لكنه الإجازة البعدية ترجع العقد باقي، قبل الغاء اللي موجود الغاء خارج، أما اللي موجود موجود عقد حقيقي موجود إجازة وانتهت المشكلة. فحتى الرد مع أنه هذا راح يصير مخالف للإجماع، الإجماع تام على أنه شنو الإجازة بعد الرد غير مجدي، زين ولا فلا بد من التوجيه. شنو التوجيه؟ شنو التوجيه؟ ما حد توجيه؟ ما قلنا لك اليوم التوجيه الموجود واضح، لأنه الإجازة الرد اللي موجود يشترط فيه الرد اللفظي، أما الرد اللي موجود أما حتى بالفعل أو القصدي أو ما جاك ذلك لا ينفع في تحقق الرد على العقد الفضولي. فالرد اللي موجود هنا ليش اسمه ما معروف أنه ما أكو بالرواية شيء يدل على أنه أبو الولد اللي انباع جاريته قال لهم بأنه أنا لا أقبل بيع ابني، ما عاد اللفظ واللفظ هو اللي يلغي، أما إذا كان قصد ما راضي أو ما شاكل ذلك هذا القصد غير قصد والفعل والجن كله لا يدل على عدم على الرد اللي موجود بالعقد الفضولي. فهذا من هذا الباب يستدلون على صحة العقد الفضولي. فأنتم شو اسمه الأدلة طبعا لكم بهم ما يستدلون بهذه التقريبات بأنه إجازة صادرة بعد الرد، أو تقدر تقول بأنه هذه مشتملة على عدة أشياء لا يمكن الالتزام بها أو ما شاكل ذلك، تقدر تلتهنه لكنهم تقدر كلها تقربها لأنه كل الأشياء التي صدرت يمكن توجيهها، والرد اللي موجود رد بدون لفظ والرد اللي معتبر والرد مع اللفظ، وهنا ما عندنا رد مع اللفظ فالإجازة مجدية، هنا ما في مشكلة واضحة.
يمكن مناقشة أنه إجازة وهو مكره.
شنو؟
إجازة وهو مكره.
إجازة مكره. ما في مكره بالبيع نفسه.
إجازة
ما في إجازة ما في مكره. لأنه الإكراه أرسل ابني وأرسل ابنك. فابن خلاله فالإكراه الموجود ما هو لأنه ذاكر من لأنه يكون صرفنا وقلنا لأنه له الحق بحبس الابن، خب هذا كل يصرف ذاكر حق فما هو إكراه موجود. ليش يروح يجيب الثمن؟ لا يروح يجيب الثمن لأنه لو سجنه سجنه على الثمن، يجيب الثمن اللي خلال ابن يطيل هذا انتهت المشكلة انحل، الابن يدفع الفلوس ينحل بعد ما هو لا يقدر يكفوله، ما أكو شيء هذا إن أكو التزام بينه وأخذ ابنه وما جاء كذا ذلك، يعني يمكن تجيء إكراه ما يتحقق لنا على كل حال ما يتحقق، زين ما أكو لا إكراه ما نقدر نناقش فيه، زين المهم. والوجه في تحقق الرد قبل الإجازة يعني الوجه بأنه كيف يمكن معرفة أنه المارس الأول قد رد بيع ابنه، أخذ الوليدة وابنها، لأنه أخذ الوليدة وابنها معناه بأنه شنو ما قابل بيع ابنه، ورفع الخصومة إلى الإمام الذي لا معنى له لولا الرد، ومناشدة المشتري الإمام علاج المشكلة، لأنه علاج المشكلة مناشدة المشتري من ناشد المشتري، يعني معناته بأنه ذاك رد البيع ولولا الرد لما كان له وجه، زين كل هذا ما له وجه، وقلت لكم الوجه ما له شيء إنه ما كله فما كله هذا المهم ما نشره هذا المهم إنه واحد يقبل هاي ويقبل دي نفس الشيء. الرواية قلت لكم أنه قابل للمناقشة، الإثنية هم تقدر تقول بأنه قويات المدرسة ماهي، تقدر تتناقش بذات الجهة وتبقى على رأيك، وتقدر تناقش في هذا الجهة اللي موجودة وتبقى على رأيك وتنتهي المشكلة. زين التمسك بصحيح الزرارة على أبي جحفر سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذلك إلى سيد إن شاء جاز وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلح الله أن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي تعرفون يا أخي ها؟
ابن مالك
مالك ليش مالك ليش مالك زمن المختار ورا المختار بشوية فما هو لازم واحد ثاني سني لازم رواي معروف إنه مش اسمه ها
نخعي واجد
إيش كثر هو واحد من نخعي ها هم من نخعي كلهم جماعة مالك ليش وبني مالك تعرفون بعد كثر كله ما شاء الله حتى كان في غطاء من هنا من العلم
مالك
ومع ذلك يعني يسسله ومع ذلك لا هم غدروا بي هم نفس من
نخل الزبير غدروا لي إنه مراحل يريد يسوي مكافئة فخذا مصعب خذا لأخوه
كذا من المكة عم يسوي له مكافأة باعتبارنا وقائد الجيش مع العراق كله، وما قدرون يسوون شيء بدون إبراهيم مال كريستا لأنه هو القائد. فخذوه قال له اعطيه جائزة، قال ما اعطيه جائزة، قال له خذ معروف بالبخل ماله، فقال له خذ ما في مشكلة اعطيه من فلوس العراق، بس قال له بأنه إلك هيبة. مصعب يتكلم ويا عبد الله بن الزبير، فقال له انت بس قول ايش قد وانا اعطيه من ناس من العراق، انت ما راح تخسر ما في مشكلة ايش فيك بعد. فكشف له ظهره واخذ ضربة مال سيف، قال له هاي ضربني بها الأشتر يوم البصرة، فشلون تبني يا كافر ابنه؟ فكل شيء معروفة لو شو اسمه الثورة مالت هذا بدت بالضعف من هذه الأشياء اللي موجودة. طبعا الواحد ما تاريخ ما ذكر كل شيء التفاصيل اللي موجودة، إنه إبراهيم لما كان يشتغل كان قائد مال المختار، شلون مصعب بن عمير لما جاء قتل المختار هذا صار ويا مصعب، ما معروفة ليش، بس المعروف إنه كان ما هو موجود بالكوفة وصارت الحادثة باعتبار إنه أقوى واحد كان ثاني هم قائد جيش هو اللي قتل المختار. هم مو شو اسمه واحد مال العصابات قطع طرف.
الوصية مال المسعودي ما يقول شيء.
نعم.
المسعودي في كتاب بعض الوصية لأمير المؤمنين.
إيه.
يذكر هذا القصة بس ما يطرق شيء.
شنو يطرق؟
إنه مو اسمه المصعب.
ها؟
سوى دولة يقول إبراهيم وكذا و.
سوى دولة واحدة؟
دولة.
ضد
ال.
ضدنا.
ضد الدولة الأموية.
يخوف أي دولة دولة المختار.
مو
المختار.
يقول هو مو المصعب. يعني ما تحكم المصعب.
هو المصعب وراح المصعب حتى. روح راجع التاريخ عدل
وكيف
شوف شوف المشكلة الموجودة
عليها
أي كتاب
هذا ما بيذكر
خريطة جزء ساكت عن بعض الأشياء اللي موجودة يسكتون عنه، أما أنه ما صاروا يا لا بالعكس صاروا راحوا يا ليش يسمع شيء طيارة هدية معروفة هاي ما سأله اللي يقول بأنه شو اسمه يقول أنه ضرب إلى الضربة التي ضربني فيها مالك شلون تيجي أكافر ابنه زين مو بس ابنه يعني كل العراقيين اللي موجودين اجى قال لك شوف هذول فعلوها في اهل العراق شلون سوى هذا؟ المهم بعد تعرف بانه في واحد شو اسمه المهم بس المعروف انه ثوره عبد الله بن الزبير سقطت للبخل اللي موجود عنده مو سقطت لانه ما بالعكس وسيطر على الحجاز كله وسيطر على العراق كله يعني ظلت بس الشام وكان بامكانه اي هجوم يقوده بمدة 7 سنوات مع الأكثر دولة الأموية كل ضعيفة كان أي هجوم يقودون على الدولة الأموية بإمكانهم أن يأخذون السلطة بدون إشكال لكنه المشكلة أنه البخل معه وخلى الجيش كله ما يصير به يعني كان يصير بس تمر لدرجة أنه يقولون وكلتم تمري وعطيتم أمري بالتمر بس تمر نفس الشيء زين هذه الرواية اللي موجودة اسمه يقول أصحابه يقول نصر المتحفات لا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز بتقريبا التعليل يدل على إجازة من بيده الأمر كان يستطيع عكس الفضولي يعني تقريب الرواية اللي موجودة وكيفية الاستدلال بأن من بيده أمر الزواج هو السيد وما دام أجاز والموقوف العقد اللي موجود أجرى هذا العبد موقوف على إجازة السيد وأجازه يعني شنو يدل على أنه العقد اللي موجود مالت هذا مو بيد العبد وإنما بيد سيده لأن العبد وما يملك لسيده فالعقد بما أنه لسيده يعني معناته بأنه السيد هو اللي بيده العقد والعبد قد أجرى عقدا فضوليا فإذا أجاز السيد يعني شنو العقد صح العقد إلا أن ذلك قابل للمناقشة والإشكال على ذلك واضح إذا المفروض في مورد الرواية صدور العقد من بيع ينبغي صدوره من هو العقد الزوجي العقد الزواجي المشكلة مالته يتم بين الزوج وزوجته والعقد بما أنه غير مالك شن يصير بأنه هذا العقد يحتاج بالإضافة إلى إجراءه يحتاج إلى إذن من السيد وإذن السيد غريب عن العقد يعني شيء ثالث ما هو رأب ما هو ويا العقد حتى تقول بأنه هذا صاحب العقد هو نفس السيد مو العبد زين وهو العبد الزوج غايته هو صادق لرضا من يعتبر رضا وهو المولى يعني يشترط في هذا الرضا فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا وهذا بخلافه في سائر الموارد بأن العقد لا يصف في صدوره ممن لا ينبغي صدوره منه يعني يقولون بأنه الشخص اللي ينبغي صدور العقد هو المالك والعقد هو الموضوع الموجود اللي موجود العقد ينبغي صدوره من موضوع هذا العقد اللي موجود موضوع العقد اللي موجود في عقد شو اسمه العقد هو العقد والزوجة مالته غاية الأمر يشترط رضا المالك هذا الاشتراط خارجي عن العقد غاية شرط خارجي ما دام شرط خارجي إذا تحقق هذا العقد من الأول صحيح وإذا لم يتحقق ماكو مشكله بيه لانه العقد صدر ممن ينبغي صدوره من فمو عقد فضولي. لكن هذا الكلام شنو ما هو صحيح، لانه نفس العقد هو السيد العقد، العقد مسلوب العباره من الاساس، لانه لا يمكن هو بتقريب انه لو كان هذا مجرد شرط لما لوقع الزواج في موجود من العقد صحيحا ولما كان موقوفا على الرضا. يعني هذا يدل على ان صاحب العقد الاصلي اللي موجود هو السيد، فان اجاز هو العقد صح والا فلا، بالتقريب انه لو كان هذا العقد مثلا امين فالسيد حتى ما يحتاج الى عقد زواج له وما جاء الى ذلك، مجرد انه مثلا يجي شيخ فراس خاص شو اسمه جاي لهم خطار يقول له شيخ فراس هاي الامه الى تروح وياها، يروح وياها شيء يريد يسوي خليه يسوي بالذات زين ولا وأسوي نعطي منها شو اسمه واحدة سودة عمرها 75 سنة حتى ما تصير أحد ما تختار جوز بعد زين هناك روايات أخرى كثيرة نفس هذا القبيل، لأنه دنيسة أضعف من هذه الدلالة اللي موجودة. المهم أنه في الاستدلال بالروايات بالروايات متأخرين اللي موجودين عندنا أو المعاصرين اللي موجودين اللي يستدلون بالروايتين الأخيرتين، بس يستدلون برواية هذه اللي موجودة وفي رواية يعني العكس ورواية يعني شاكله يعني البعض ها؟
بيعتبر
البعض من الكتوار آه وليدة بس ما أنت العديد زين. بعد عندنا مشكلة ثانية وهي أنه عندنا بعض الروايات اللي دالة على أمور أخرى غير مالت هذا مالت هذا يستدلون بها لكنه كلها ضعيفات. ما في مشكلة بالاستدلال ما دامت القاعدة الأولية كافية في صحة العقد باعتبار أنه الأولية قلنا بأنه ينطق أنه عقد مال الفضولي فتشمله العمومات، وهذه العمومات كافية في تصحيح عقد الفضولي زين مع الإجازة الموجودة. المهم أنه هنا عندنا القول بالبطلان، القول بالبطلان يستدل له بعدة روايات منها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإنه يدل بمقتضى مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف. ليش قال مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف؟ شنو مفهوم الحصر؟ لا تأكل أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة، فمفهوم الحصر اللي موجود إذا لم تكن تجارة عن تراض يعني معناته لا تصح. مفهوم الوصف توصيف اللي موجود على التجارة عن تراضي معناها غير تراضي لا تصح زين. شلون كيفية التقريب في هذه الجزمة؟ يقول بأنه يقول لا عن تراضي ليس بسبب مبيح للأكل مال الغير، ومعلوم التجارة في الفضولي ليست التجارة عن تراضي باعتبار أنه المالك غير راضي، مالك البيع أصلا ما يدري حتى يرضى أو ما يرضى، فالعقد الصادر من الفضولي عقد صادر بدون رضا، فمع ذلك لا تشمله هذه الرواية لا يعني مفهوم الوصف يدل على عدم صحة بيع الفضولي. واضح التقريب انه الرواية تدل على ان الآية تقول لا تسمح لا تكون مالك بين الفضل لا تكون تجارة عن تراضي، فالتجارة عن تراضي فقط هي اللي مصححة للبيع، اما اذا كانت غير لم تصدر عن تراضي هذا المفهوم مالته. فشين يعني معناته؟ معناته بانه لا يصح البيع اذا صدر بدون تراضي، ومعلوم ان عقد الفضولي بدون تراضي المالك ما راضي، مالك ما يدري حتى يرضى أو ما يرضى، فالعقد الصادر منه صادر بدون رضا، فما دام عقد صادر بدون رضا فالمفهوم يدل على انتفاء هذا العقد وعدم صحته. واضح لا كيف
عدم رضا معناه عدم علمي معناه هو غير راضي
واحدة من لا هذا تريد نطلب الاستدلال من شو اسمه اللوف شوي حتى ما حد يدري بالسؤال يعني مناقشة تريد تحط المجهر وتنوع وتريد تناقش تحطها يلا تشوف هاي ما لك شغل عدم علم. عدم علم أن احنا المشكلة إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يعني يشترط العلم بالتراضي بين البائع والمالك حتى تصح التجارة، فهنا ما عندنا علم بالرضا ما هو رضا يعني ما دام ما يدري ما عندنا علم بالرضا هو المستهدف من المريض ما عندنا علم بالرضا، ما دام ما عندنا علم بالرضا فما عندنا علم بالرضا فليشترط العلم بالرضا زين ولا لكن واضح بعد الاستفهام كيفية دفعها واضح ماكو مشكلة. وفي التجارة انما تنسب الى المالك متى ما اجاز معناها هذا ولا يصدق لا تجاز عن التراضي. قلت لكم انه العقد مال الفضولي لما شرحت لكم العبارة تنحذف بالفضولي عقد متركب من نفس العقد ومن نفس الاجازة، اذا حطيت هذا الاثنين هن كل إشكال يرد على أنه وكل استدلال يرد على أنها بيع الفضولي غير صحيح يجاوب عليه لأنه الإجازة داخلة في العقد، يعني هذا التجارة لا تصدق تجارة إلا إذا أجاز الباحث. إذا أجاز الباحث موجود الرضا تنتهي المشكلة. زين واضحة؟ قلت لكم لو عقد الفضولي عقد مركب من العقد والإجازة معا، فإذا كان مركبا من الإجازة معا فعند الإجازة يصدق التراضي فيصح البيع وماكو مشكلة فيه. واضح شلون؟ واضح؟ وفيه ان التجارة انما تنسب يعني ليس تكون تجارة، هي ماكو تجارة بعقد الفضولي، وانما اذا اجازك التجارة انما تنسب الى المالك، يعني التجارة المالك تاجر عندما يجيز، وعلى ذلك يصدق انها تجارة عن تراضي. التمسك بمورد صحيح سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام النبي نهى عن بيع ما ليس عنده، وفيه ونظيره ما ورد من رواية عامة من نهي حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، فالمقصود من ذلك الكناية، وأنه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونك مالك له. المهم أن هذه الرواية كلها يعني الشيء اللي ما تملكه أنت لا تبيعه، فإذا ما تبيعه يعني موجود نهي عن بيع الفضولي واضح، والنهي موجود سابق عن العقد اللي موجود، فما دام موجود نهي عن هذا العقد الذي وقع عن الفضولي كأنه لا عقد له، باعتبار النهي موجود لا تبع ما ليس لك، يعني موجود نهي عن بيع الفضولي سابق عن البيع، يعني قبل البيع يكون نهي موجود عنه. شلون مثلا لا تصلي، فانت من تصلي بعد صلاتك شيرك الشمار كانه لا صلاه، لانه نهي في العباده يستلزم الفساد، لكن النهي هنا ما يستلزم الفساد، لكنه مسبوقه بالنهي، ما دام مسبوق بالنهي يعني هذا فعل محرما، لكن العقد اللي موجود عليه اصلا شيء ما بما أنه صادر بيني معناته بأنه إرشاد لعدم حصول النقل والانتقال بي، ما دام عدم حصول النقل والانتقال فبعدين كل شيء تريد تسوي ما يتم هذا الاستدلال يموت، ما يصير العقد اللي العقد مال البيع مال الفضولي صحيح. ونظير ما ورده، وحيث أن النهي في أمثال المقام ظاهر في الإرشاد مو نهي حقيقي، لأنه لا نهي حقيقي النهي في العبادات في المعاملات ما يستلزم الفساد، لكنه إرشاد. ليش قلت لكم أن النهي إرشاد لعدم حصول نقل والانتقال، يعني اللي يقول مثلا لا تبع ما ليس عندك، يعني اللي يقول لك أنا أنت شيل النهي اللي موجود، خب العقد نفسه خب ماكو بيحرمه، بيحرمه العقد نفسه اللي يقول لا تبع بيحرمه، البيع نفسه اللي يقول بعته كمثلا سيارة يا رامي ما عندي، يقول أنت الحرام ما زلت حرام، فالنهي اللي موجود إرشاد المن لعدم حصول نقل وانتقال بأي عقد، يعني النهي في المعاملات إرشاد لعدم حصول نقل والانتقال الخارجي، فيعني معناته بأن عقد الفضولي غير مؤثر ما دام النهي موجود عنه، لأنه ما يحصل فيه نقل والانتقال، بالتالي عقد الفضولي يقع عقدا باطلا. واضح؟
أعيد؟
لا إرشاد ذاكر ما عندنا إرشاد، إرشاد مرات بالعبادات ما عندنا إرشاد، شنو إرشاد بالعبادات كيف يمكن تصور؟ إنه يرشد مثلاً بأنه لا هذا العمل لا تصوم، مثلاً قلنا لا تصوم يعني
أمروا أبناءكم بالصلاة مثلاً بالصلاة
خب هو أبناءهم مو نهي،
وأمر مثلاً أبناء الصغير مثلاً من جيب فهناني
مو نهي، نهي الرئيب نهي جيب
لا تعملوا بالضبط،
لا تعملوا بالضبط خب، فمن لا تعملوا بالضبط بمن لا تعملون، يعني بالأحكام الشرعية مثلاً غير، يعني انت لو ظنيت مثلا انه فلان هيك لا ترتب عليه، هاي الحرمه موجوده حرمه فكريه ما عندنا ارشاد، جيب لنا اي مثال بالعبارات ما تتصور الارشاديه ما تقدر شسمه ها مو هناك حرمه ما عندنا معلومه الحرمه ما فمني هنا مثلا لا تصوم لا غياب معلوم انه الصوم شيء حرام لو مو حرام صوم نقول لا تصوم مثلا لا تشرب الخمر زين يعني معناته بانه لو شربت الخمر حلال لا بالمعاملات المعامله نفس اللفظ اللي موجود ما بيه حرمه يعني مثل قلت لك انا بعت السياره اكو واحد يقول لك حرام تقول هيك ما حد يقول لك حرمه ما موجوده عندنا فلا بد انه النهي الموجود ارشاد الى شيء اخر غير الموجوده ما عندك حرمه موجوده بالبيت حرمه ما عندنا فهذا النهي اللي موجود النهي ليرشدك على انه هذا اللي لو صدر كل شيء ما يسوي ما له تاثير يعني ما أقول لا نقل ولا انتقال فإذا ردت حرمة حرمة التصرف يصير وحرمة التصرف واضحة من الأول لأنه إذا قلنا بأنه العقد باطل خب هذا معناته غير مملوكي لك ما دام غير مملوكي لك ما يجوز لك التصرف به إذا تصرفت فهو حرام تجي شيء ما حد
يمشي
ما عندنا نهي إرشاد ما عندنا نهي إرشاد
موجود
وين؟
أرض المحرك.
ما يستد إنه ما يستد إذا قلت إرشادي يعني خرج عن كونه إنه موجود على العبادة، لما يخرج عن شيء ثاني إنه، فما دامت نفس الشيء اللي منهي عنه أنت ما موجود ماكو يعني ماكو حرمة، فما دام ما حرمة في شيء فماكو مشكلة. المشكلة إنه ما يترتب عليه أثر، مثل ما تريد تقول بأنه إنه مثلاً في الصوم لا تصوم نهي إرشادي لأنه ماكو ثواب مثلاً. زين ولا فأنت من الصوم ما تعرف محرم، غاية الأمر إنه ماكو عندك شسمة ما عندك ثواب راح يصير عليه مثلاً، وهذا ما معقول لأنه النهي اللي قلنا لا تصوم يعني ما أنت تفعل الصوم لا تفعله، أما ذاك قلنا بأنه أنت لا تبع بيع ما ليس عندك، خب لو باع ما عندك شيني حرام؟ زين ولا خب ما صار شيء يعني ما صار نقل وانتقال، أي إلا يغصب منك يصير النهي على الغصب، وهذا شيء آخر غير اللفظ اللي موجود ما عندي. فعندنا بالمعاملات يصير أكثر إنه نهي إرشادي في المعامل في العبادات أصلاً ما يتصور نهي إرشادي يعني. المهم وين وصلنا؟ نفس المشكلة اللي موجودة فيه إن البيع إنما ينتسب إلى المالك حين يجيزه، وأنا ذلك يصدق إنه بيع ما عنده، لأنه نفس الشيء قلنا بأنه عقد الفضولي عقد متركب حتى مع الإجازة، ومع الإجازة يصدق إنه ملك للبائع والبيع من البائع مو من الفضولي، فيصدق إنه بيع مع المولك فتنفيه. أما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا فإنما يصير كل مانع والعقد يأتي الكلام عليه إن شاء الله، ولو تأخرنا كله صار قلت اليوم عود حتى في ذلك إيش شروط العوضين ندخل فيه بصفارنا، وهذا قاعد نشرحه وايد زيادة على اللزوم. ها؟